طيب، لنتخيل معا هذا المشهد: التوجه إلى وكالة سيارات فاخرة جدا، ودفع ثمن سيارة رياضية خارقة بأحدث التقنيات وأقوى المحركات على الإطلاق.
بداية مشوقة.
تتخيل أنك تستلم المفاتيح وتجلس خلف المقود بخماس، ليتبين فجأة أن تكلفة الوقود اللازم لتشغيل هذه التحفة الهندسية كل يوم تتجاوز ميزانية الشراء بأكملها، لدرجة أن ركنها في المرآة وتغطيتها بقطعة قماش يبدو الخيار الاقتصادي الوحيد والمنطقي.
هذا التشبيه يعني يضع الإصبع على الجرح تماما. نحن نسمي هذا في الصناعة صدمة التكلفة الخفية.
صدمة التكلفة؟
بالضبط. في عالم التكنولوجيا غالبا ما يكون الانبهار بالسرعة والقوة والابتكار هو السائد، بينما يتم تجاهل الفاتورة التشغيلية التي تنتظر في نهاية المطاف. الابتكار العظيم لا ينجح حقا ولا يغير العالم إلا إذا كان مستداما ومجديا على المستوى الاقتصادي.
وهذا الصدام العنيف بين طموحات التقنية والواقع الاقتصادي هو المحور الذي يربط خيوط المصادر التي بين أيدينا اليوم في هذه الجولة التحليلية المعمقة.
نعم، لدينا مجموعة مصادر دسمة جدا لليوم الثالث من يونيو 2026.
صحيح، لدينا بيانات مذهلة من العدد 66 من مجلة لوج، وتقارير متقاطعة من صحف عالمية ومحلية، ومهمتنا اليوم هي استخراج الزبدة. دعنا نفكك هذا الموضوع ونبدأ بالقصة الأكبر: الذكاء الاصطناعي.
موضوع الساعة دائما.
الصورة الظاهرية تقول إننا في ذروة الانتشار، يعني مؤتمر مطوري مايكروسوفت لعام 2026 يعلن عن دمج الذكاء الاصطناعي في كل تفاصيل نظام التشغيل.
وحتى على المستوى المحلي هنا في المغرب لدينا إطلاق منصة نايزلو التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء سير ذاتية تتكيف خصيصاً مع خوارزميات سوق العمل المغربي.
بالضبط، يبدو أن التقنية تتمدد بلا توقف. لكن وهنا المفاجأة، تقرير من دويتش فيل نقله حساب ديب ويب ماروك يكشف عن زلزال صامت.
زلزال متعلق بالتكلفة، أليس كذلك؟
تماماً. الشركات الكبرى بدأت تتراجع وتعيد النظر في سياسة الأتمتة الشاملة، والسبب هو تكلفة ما يعرف بالتوكنز أو الرموز. دعيني أسألك هنا بصفة خبيرة: الكثيرون يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي مجرد كود برمجي يعمل مجاناً في الخلفية، ما هي هذه التوكنز؟
هذا سوء فهم كبير جدا لكيفية عمل هذه النماذج. لكي نوضح الصورة، كل مرة تطلب فيها من نظام ذكاء اصطناعي كتابة بريد إلكتروني أو تحليل بيانات، فإن النظام يقوم بتفكيك هذا الطلب إلى وحدات تسمى التوكنز.
أوكي.
وهذه العملية لا تحدث هكذا في الهواء الطلق، بل تتطلب خوادم سحابية ضخمة جدا تعمل بمعالجات متطورة تستهلك كميات هائلة من الكهرباء، وتحتاج إلى أنظمة تبريد مائي بحجم يعني مبان كاملة.
واو، مباني كاملة للتبريد فقط؟
نعم، وعندما تقوم شركة كبرى بأتمتة ملايين العمليات اليومية للعملاء، فإن فاتورة هذه التوكنز تتضخم لتصبح أرقاما فلكية لا يمكن تحملها.
إذن نحن عدنا إلى مثال السيارة الخارقة والوقود. الشركات اشترت أنظمة الذكاء الاصطناعي، لكن تكلفة التوكنز أصبحت تلتهم الأرباح.
صحيح، والنتيجة المفاجئة في التقرير هي أن بعض هذه الشركات بدأت تعود لتوظيف البشر في مهام معينة.
البشر؟ عادوا لتوظيف البشر لتقليل التكلفة؟
الموظف البشري بمرونته وقدرته على فهم السياق بسرعة دون الحاجة لاستدعاء خوادم تستهلك طاقة مدينة صغيرة أصبح هو الحل الاقتصادي. ما يثير الاهتمام هنا هو أن التكنولوجيا كانت دائما تسعى لإزاحة الجهد البشري لتقليل التكلفة.
صحيح، هذه كانت القاعدة دائما.
لكننا وصلنا إلى نقطة تقاطع غريبة جدا، حيث أصبح الدماغ البشري أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من الخادم السحابي.
هذا يبدو وكأن الذكاء الاصطناعي وصل إلى سقفه الاقتصادي مبكرا، وهذا يفسر الخطوة التي قامت بها شركة انفيديا والتي وردت في مجلة لوج. لقد أعلنوا عن حواسيب ويندوز مزودة بشريحة تسمى RTX Park.
الفكرة من هذه الشريحة هي نقل المعالجة لتتم محلياً على جهاز المستخدم بدلاً من السحابة، أليس كذلك؟
بالضبط، لكن دعيني أتوقف هنا للحظة وأطرح تساؤلاً بديهياً، أليس الهدف من الذكاء الاصطناعي هو قوة الحوسبة الهائلة؟ إذا قمنا بضغط هذه النماذج لتعمل على معالج حاسوب محمول، ألن نحصل على نسخة غبية أو محدودة القدرات؟
هذا التساؤل في محله تماماً، والسر هنا يكمن في التفريق بين عمليتين أساسيتين، التدريب والاستدلال أو التشغيل.
ما الفرق بينهما؟
لكي تعلم الذكاء الاصطناعي كيف يتحدث وكيف يفهم العالم، أنت بحاجة إلى تلك المستودعات الضخمة من الخوادم. هذه هي مرحلة التدريب، وهي مكلفة جداً، لكن بمجرد أن يتعلم النموذج
فإن تشغيله لا يحتاج نفس القوة.
بالضبط، تشغيله للإجابة على الأسئلة أو معالجة البيانات لا يحتاج إلى كل تلك الخوادم. شريحة RTX Spark مصممة للقيام بعملية الاستدلال محلياً بكفاءة عالية.
هذا يبدو حلاً ذكياً جداً.
هو يضرب 3 عصافير بحجر واحد. أولاً، يلغي فاتورة السحابة المكلفة للشركات. ثانياً، يقضي تماماً على وقت التأخير في الاستجابة لأن البيانات لا تسافر عبر الإنترنت.
وثالثاً،
أهم أننا نحافظ على خصوصية بيانات المستخدمين لأنها لا تغادر أجهزتهم أبداً.
رائع، إذن تشغيل الذكاء الاصطناعي محلياً يحل مشكلة التكلفة ومشكلة الخصوصية، لكن بصراحة هذا يفتح باباً مرعباً آخر.
كيف ذلك؟
إذا أصبحت هذه النماذج فائقة الذكاء متاحة للعمل محلياً على أي جهاز، ماذا يحدث عندما تقع في أيدي القراصنة؟ وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
هذا ينقلنا إلى تقرير مقلق نشرته صحيفة لوموند.
التقرير الخاص بشركة متى؟
نعم، التقرير يكشف عن استخدامات خبيثة لمساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة متى. قراصنة الإنترنت يستخدمون المساعد نفسه لاختراق حسابات إنستغرام وتجاوز حمايتها. كيف يتم هذا تقنياً؟ هل الذكاء الاصطناعي مجرد أداة لتخمين كلمات المرور بسرعة؟
لا، الأمر أعمق وأخطر بكثير من مجرد تخمين كلمات المرور. في الماضي كان الاختراق يتطلب مبرمجاً يجلس لساعات يكتب أكواداً خبيثة ويبحث عن ثغرة.
واليوم؟ اليوم القراصنة يستخدمون نموذج الذكاء الاصطناعي لتحليل الكود المصدري للمنصات في ثوان لاكتشاف الثغرات التي لم ينتبه لها المطورون البشر. والأسوأ من ذلك،
هناك ما هو أسوأ؟
نعم، الذكاء الاصطناعي قادر على صياغة رسائل تصيد احتيالي تتكيف مع لغة وأسلوب الضحية بشكل لا يمكن تمييزه عن الرسائل الحقيقية. هو لا يخترق النظام بالقوة، بل يتلاعب بذكاء بالبشر وبالبرمجيات في نفس الوقت.
هذا يفسر حالة الاستنفار القصوى التي نراها. المصادر تشير إلى أن العاصمة المغربية الرباط تحتضن في هذا الأسبوع من يونيو 2026 البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السبراني،
بتنظيم من تحالف فرق الاستجابة للطوارئ المعلوماتية الإفريقية المعروف بأنكاسيرت.
صحيح، وتصريح الجنرال عبد الله بوطريق نائب رئيس الشبكة الإفريقية كان واضحا. قال إن التهديدات لم تعد تستهدف التقنية فقط، بل الاقتصاد، الطاقة، الصحة والخدمات العمومية.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنفهم لماذا الأمن السبراني أصبح ركيزة لما يسمى بالسيادة الرقمية.
السيادة الرقمية، هذا مصطلح ثقيل جداً. كيف تحول اختراق حساب إنستغرام إلى تهديد لسيادة الدول؟ هل باتت الدول تحتاج إلى ذكاء اصطناعي شرطي لمحاربة الذكاء الاصطناعي اللص؟
ربما، لكن الفكرة هي أن البنية التحتية بالكامل أصبحت متصلة بالشبكة. الأمن في الماضي كان يعتمد على الجغرافيا، جيش يحمي الحدود أو حراس على أبواب محطات الكهرباء.
صحيح، أمن فيزيائي.
اليوم التكنولوجيا التشغيلية في المستشفيات مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وفي محطات توليد الطاقة كلها تعتمد على أنظمة رقمية.
يعني إذا استطاع ذكاء اصطناعي خبيث التسلل عبر ثغرة بسيطة،
فإنه قادر على إغلاق صمامات الغاز أو إيقاف الشبكة الكهرباء عن مدينة بأكملها أو حتى شل النظام المصرفي. السيادة الرقمية تعني قدرة الدولة على ضمان استمرارية الحياة اليومية دون أن تكون تحت رحمة قراصنة أو دول تتحكم في خوادم خارج الحدود.
ما يحدث في الرباط هو إدراك إفريقي بأن القارة يجب أن تبني جداراً دفاعياً موحداً، لأن التهديد لا يعترف بالحدود.
بالضبط، التنسيق الإقليمي لم يعد خياراً بل ضرورة قصوى.
مذهل حقاً، التكنولوجيا التي بدأت كبرمجيات في الحواسيب أصبحت تتحكم في شبكات الكهرباء والماء، وتتحكم الآن حتى في الشوارع. دعونا ننتقل من غرف الخوادم المظلمة إلى عالم السيارات.
أهو، هنا تحدث الثورة الحقيقية.
لدينا حرب طاحنة في شوارع 2026 لا تشبه أي شيء رأيناه من قبل. شركات التكنولوجيا العملاقة التي تصنع الهواتف الذكية قررت غزو صناعة السيارات،
مثل مشروع هواوي ومجموعة جي اي سي.
بالضبط، أثمر عن سيارة اسمها استيلاند جي تي 7. تخيلي أن تذهبي لشراء هاتف فتجد نفس الشركة تبيعك سيالة بقوة 768 حصاناً وبتسارع تحت 3 ثوان.
الأرقام الواردة هنا تصيب بالدوار فعلاً. نتحدث عن نظام كهربائي بجهد 800 فولت وبطارية من شركة CATL بمدى يصل إلى 900 كيلومتر في الشحنة الواحدة.
900 كيلومتر، والأكثر دهشة أنه تم حصد أكثر من 10,000 طلب مسبق في أول 5 ساعات فقط، يعني 10,000 سيارة في 5 ساعات لشركة هواتف.
والمثير للاهتمام أنها تأتي بنظام قيادة ذكي من هواوي بمستوى القيادة الذاتية الثالث أو ليفل 3.
دعنا نفكك هذا قليلاً. ماذا يعني أن تكون السيارة من المستوى الثالث؟ هل يمكن للسائق أن ينام في المقعد الخلفي؟
لا يمكنه النوم. المستوى الثالث لا يعني النوم، لكنه يمثل قفزة نفسية ضخمة. في هذا المستوى يمكن للسائق أن يرفع عينيه عن الطريق ويديه عن المقود في ظروف معينة، مثل القيادة على الطرق السريعة المزدحمة.
يعني يمكنني مشاهدة فيلم أو قراءة رسائل على الهاتف؟
نعم، يمكنك ذلك، لكن يجب أن تكون مستعداً للتدخل الفوري إذا طلب منك النظام ذلك. السيارة تتخذ القرارات، لكن السائق هو خط الدفاع الأخير.
فهمت. وما قصة 800 فولت؟ يبدو وكأنه مصطلح تسويقي لتبدو السيارة أكثر قوة. هل هناك فرق حقيقي عن السيارات الكهربائية السابقة؟
هو ليس مصطلحا تسويقيا على الإطلاق، بل هو فيزياء خالصة وحل هندسي عبقري جدا.
كيف ذلك؟
في عالم الكهرباء، كلما زاد الجهد، أي الفولت، يمكنك تمرير نفس كمية الطاقة بتيار أقل. تيار أقل يعني حرارة أقل في الأسلاك.
أها، يعني أسلاك أقل سماكة؟
بالضبط، هذا سمح للشركات باستخدام أسلاك أنحف وأخف وزناً بكثير داخل السيارة، مما يقلل وزن المركبة الإجمالي ويسمح بشحن البطارية بسرعات فائقة جداً دون أن تحترق الكابلات.
هذا ما يجعل شحن سيارة بمدى 900 كيلومتر يستغرق دقائق بدلاً من ساعات. هذا يغير قواعد اللعبة.
وليس هواوي فقط من دخلت هذا المجال. شركة فوكسكون، مجمع هواتف آيفون المعروف، دخلت السوق رسمياً بسيارة كهربائية عائلية تسمى كافيرا بمدى 578 كيلومتراً تحت علامة فوكسترون.
من تجميع شاشات الهواتف إلى تصنيع هياكل السيارات، سؤال يطرح نفسه هنا للمستمعين، هل نحن نشتري سيارة حقيقية؟ أم مجرد هاتف ذكي عملاق ب4 عجلات؟
سؤال ممتاز، وفي المقابل نرى شركات السيارات الكلاسيكية تحاول التكيف بطرق مختلفة جدا.
نعم، ملوك الفخامة شركة رولز رويس العريقة تطلق طرازها سبيكتر سيريز 2 بتحديثات تقنية ومقصورة تضم 8118 نقطة ضوء دقيقة تحاكي تأثير البكسلات.
هذا رقم خيالي.
لا أعلم صراحة من الذي تكفل بعد هذه الأضواء بالتحديد. وهناك أيضا تسريب لسيارة كرايسلر غامضة يرجح أنها إيرفلو 2028 بتصميم صندوقي مرتفع، والكشف عن أودي Q7 2027.
لكن دعنا نتوقف عند ما فعلته BMW. الشركة التي بنت هويتها على متعة سيارات الدفع الخلفي تصدم عشاقها وتطرح سيارتها الرياضية M2 2027 بنظام الدفع الكلي X-Drive لأول مرة.
نعم، لتعزيز التسارع الرقمي ومجاراة السيارات الكهربائية. بينما تويوتا مع طراز GR86 الجديد تسير في الاتجاه المعاكس تماماً.
تتمسك بمحرك ميكانيكي بالكامل، محرك تنفس طبيعي بسعة 2.4 لتر لتعزيز الإحساس الصافي بالقيادة على الحلبات. كيف تقرأين هذا الانقسام في عالم السيارات؟
نحن أمام تحول كامل في فلسفة ما هي السيارة. شركات التكنولوجيا مثل هواوي وفوكسكون لا ترى السيارة كمحرك ميكانيكي، بل تراها غرفة معيشة متحركة مبنية حول شاشة وبطارية.
هم يبيعون قوة المعالجة ونظام التشغيل.
بالضبط. وفي المقابل الشركات التقليدية في صراع. BMW أدركت أنه لمنافسة أرقام التسارع الخيالية للسيارات الكهربائية كان عليها التضحية بنقاء الدفع الخلفي واستخدام الدفع الكلي للسيطرة على القوة.
وتويوتا تلعب لعبة مختلفة.
نعم، تويوتا تدرك أن هناك شريحة من الناس لا تهتم بالشاشات ولا بالتسارع الرقمي الصامت، يبحثون عن التفاعل الميكانيكي، اهتزازات الطريق، متعة القيادة الحقيقية.
محاولة للحفاظ على الروح الميكانيكية للسيارة.
تماماً. أما رولز رويس بتلك الآلاف من نقاط الضوء فهي محاولة لترجمة الفخامة التراثية إلى لغة بصرية رقمية حديثة لكي لا تبدو قديمة أمام سيارات التكنولوجيا.
هذا يتركنا أمام مفارقة عجيبة. إذا كانت السيارات الذكية من شركات التكنولوجيا ستقود نفسها، وإذا كان الذكاء الاصطناعي سيقوم بإنجاز أعمالنا محلياً كما تحدثنا، فماذا سنفعل نحن بكل هذا الوقت الإضافي؟
الجواب البديهي هو سننظر إلى الشاشات.
وهذا يأخذنا إلى المحطة الأخيرة في جولتنا، وهو اقتصاد الانتباه. الخبر الأبرز من المصادر هو إعلان شبكة نتفليكس عن خطة جديدة تتيح مشاهدة الأفلام والمسلسلات مجاناً مقابل عرض الإعلانات.
تحول لافت جداً لطريقة استهلاك الترفيه.
المنصة التي غيرت العالم باشتراكاتها الخالية من الإعلانات تعود الآن لنموذج التلفزيون التقليدي. إذن ماذا يعني كل هذا؟ لماذا تتخلى نتفليكس عن المحتوى مجاناً؟
لأنهم وصلوا إلى نقطة التشبع. في أسواق كثيرة، كل شخص مستعد لدفع اشتراك شهري قد اشترك بالفعل. كيف تستمر الشركة في النمو إذن؟
باستهداف من لا يدفع.
صحيح، استهداف الشريحة التي لا تستطيع أو لا ترغب في الدفع، وتقديم خدمة مجانية لهم لزيادة عدد المستخدمين. لكن في الاقتصاد الرقمي، كما تعلم، لا يوجد شيء مجاني حقاً.
القاعدة الذهبية، إذا كانت السلعة مجانية، فأنت هو السلعة.
بالضبط. نتفليكس هنا لا تبيع المحتوى للمشاهد، بل تبيع انتباه المشاهد ووقت فراغه لشركات الإعلانات. الانتباه البشري أصبح هو المورد الأكثر ندرة وقيمة.
والأرقام الواردة في مجلة لوج للربع الأول من 2026 تؤكد ذلك بشكل جنوني. الإحصائيات تعكس سلوك جمهور من 100 مليون شخص.
أرقام وسائل التواصل الاجتماعي تحديداً.
نعم، إنستغرام يعيش انفجاراً غير مسبوق، أكثر من 67 مليون مشاهدة بزيادة تفوق 378%، وأكثر من 163 ألف مشترك.
هذا قفزة هائلة.
بينما، وهنا الصدمة، تيك توك يسجل تراجعاً حاداً، انخفض بأكثر من 40% ليسجل 1.4 مليون مشاهدة فقط. في الوقت نفسه، فيسبوك يحافظ على استقرار صلب بقرابة 35 مليون مشاهدة وأكثر من 418 ألف مشترك، ويوتيوب مستقر.
تغير كبير في أنماط الاستهلاك.
دعيني أتوقف عند تيك توك. هذه المنصة هي التي ابتكرت إدمان الفيديوهات القصيرة. كيف تنهار بهذه السرعة بينما يزدهر إنستغرام؟
هذا ما نسميه إرهاق الخوارزميات.
إرهاق الخوارزميات؟
نعم، طبيعة التمرير اللانهائي لفيديوهات قصيرة سريعة الإيقاع وعشوائية تخلق حالة من التعب الذهني بعد فترة من الزمن. المستخدمون وصلوا إلى مرحلة التشبع من هذا النمط الاستهلاكي المفرط.
وإنستغرام؟
إنستغرام نجف لأنه لا يعتمد فقط على الفيديوهات القصيرة، بل يقدم بيئة متكاملة. صور ثابتة للأصدقاء، قصص يومية مؤقتة ومقاطع فيديو. هذا التنوع يمنح الدماغ فترات راحة ويجعله قادراً على البقاء في المنصة لفترة أطول.
وماذا عن صمود فيسبوك وسط كل هذا؟
صمود فيسبوك يعود لكونه أصبح بنية تحتية رقمية للمجتمعات. مجموعات الأحياء، العائلات، الأخبار المحلية. المنصة التي تبني مجتمعاً تستمر، بينما المنصة التي تعتمد فقط على الإبهار البصري السريع قد تخسر انتباه جمهورها بمجرد ظهور نمط جديد.
يا لها من جولة مكثفة جداً! دعونا نلخص ما استكشفناه معاً. لقد بدأنا من الذكاء الاصطناعي الذي ظننا أنه سيعمل السحر مجاناً، ليكتشف عالم الأعمال أن فاتورة طاقته وتكاليف التوكنز باهظة جداً،
مما أعاد البشر إلى الواجهة وأجبر الشركات على حشر هذه النماذج في حواسيبنا المحلية.
صحيح، وهذا بدوي كشف لنا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يولد هجمات اختراق معقدة تهدد السيادة الرقمية للبنية التحتية في إفريقيا والعالم.
ثم قفزنا إلى الشوارع.
نعم، شوارع تتحول فيها السيارات إلى هواتف ذكية بجهد 800 فولت ومدى 900 كيلومتر في محاولة لسلب انتباهنا حتى أثناء التنقل. وانتهينا بكيف تدفع الشركات الغالي والنفيس لبيع هذا الانتباه عبر نتفليكس أو إنستغرام.
التكنولوجيا تصطدم بحدود العالم المادي والقدرة البشرية في كل هذه القصص.
تماماً، كل هذه التقنيات متصلة ببعضها بشكل وثيق.
الخلاصة العميقة من كل هذه التحولات هي محاولة الإنسان إيجاد التوازن بين الكفاءة الآلية والاحتياجات البشرية. لقد رأينا اليوم أن الشركات تعود لتوظيف البشر لأن الذكاء الاصطناعي مكلف.
ورأينا تويوتا تحتفظ بالمحركات التقليدية لعشاق القيادة.
ورأينا كيف يستنزف انتباهنا يومياً. كل هذا يطرح فكرة جوهرية أود أن أشاركها مع الجميع للتفكير فيها.
تفضلي.
في عالم قريب يعج بالذكاء الاصطناعي الذي يكتب ويتحدث بالنيابة عنا، والسيارات الذاتية التي تقود نفسها وتنقلنا بصمت، والشاشات المجانية التي تراقبنا لتعرض إعلاناتها، هل ستصبح التجربة التناظرية أو التجربة المادية البحتة هي التعبير الأسمى عن الرفاهية والطرف الحقيقي؟
التجربة التناظرية؟
نعم، يعني أن تتحدث مع موظف بشري حقيقي يستمع إليك ويبتسم، أو أن تقود سيارة ميكانيكية بجهدك الخاص وتسمع صوت محركها، أو أن تشاهد محتوى دون أن تتبعك الخوارزميات وتقاطعك الإعلانات. هل ستصبح هذه الأشياء البسيطة هي قمة الرفاهية؟
واو، هذا تساؤل يقلب الموازين حقاً. أن يصبح الفعل العادي والبسيط اليوم هو الرفاهية النادرة والباهظة في الغد. نترك الجميع لاستكشاف هذا التفكير العميق. شكراً لكل من شاركنا هذا التحليل المعمق واستقطع من انتباهه الثمين ليرافقنا في تفكيك هذه المصادر.
شكراً لكم.
ابقوا دائماً على استعداد لطرح الأسئلة، ولا تفقدوا أبداً متعة الفضول واستكشاف ما وراء العناوين الرنانة. إلى اللقاء.